إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بالنسبة لأساليب المكر بأهل الإسلام قديما وحديثا هذا موضوع يعني واسع وكبير وأنا حاولت أن يعني أعطي رؤوس أقلام أو خطوط عريضة له ويهم كل مسلم خاصة في العصر الحاضر أن يلم ببعض الأساليب التي يلجأ إليها أعداء الإسلام حتى يكون على حذر أن ينطلق أو يقع في بعض هذه الأساليب أو يكون هو بنفسه يعني مخلب لأعداء الله تبارك وتعالى فيفسد في الأمة الإسلامية من حيث هو يظن أنه يصيب. أولا الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء بالنسبة للمؤمنين هذه سنة من سنة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول الإفلام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه سنة لابد من حدوث اختبار وابتلاء بالنسبة للمؤمنين. الاختبارات والابتلاء بالنسبة للمؤمنين تتعدد يعني لا تأخذ صورة واحدة وإنما صور كثيرة. من هذه الصور الابتلاء بالمجرمين وبالكفار كما قال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فقول الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين جعلنا هنا بمعنى هيئنا وخلقنا وأوجدنا يعني أن هذه سنة إن لابد كل نبي لابد أن يصطدم بطائفة من المجرمين. كذلك يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا الكلام رد على مشركين اللي قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا نوع من الشبه التي يلقونها حتى يصرفوا الناس عن طريق الرسول صلى الله وسلامه عليه. فالله أجاب عن هذه الشبهة وقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ثم قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني جعلنا الرسل فتنة للكفار وكذلك الكفار فتنة للمؤمنين بمعنى اختبار وابتلاء لهم. ثم قال أتصبرون وكان ربك بصيرا يعني أتصبرون هذه غاية الابتلاء والاختبار. أتصبرون يعني هل تصبرون على مثل هذه الفتن أم لا تصبرون يعني أم لا تصبرون. لله عز وجل غايات في هذه الفتن لما هندخل فيها يعني شنو أهداف الرب تبارك وتعالى من أن يفتن وأن يختبر وأن يبتلي المؤمنين هذه ما هي يعني موضوعنا الآن. لكن ينبغي قبل أن ندخل في هذه الأساليب أن نعرف الأهداف يعني أهداف الماكرين بالإسلام ما هي مقاصدهم من فتنة المؤمنين ومن صرفهم للناس عن دين الله تبارك وتعالى. إذا قرأنا القرآن وجدنا أن الأهداف تختلف بحسب كل فئة أو كل جماعة أو كل رجل حارب الإسلام تختلف أهدافه بحسب منطلقاته وبحسب أغراضه بحسب مقاصده. يعني المقاصد هذه تختلف ما يقدر نحصرها في يعني طائفة معينة من الأهداف لأن هذه كثيرة ومتشعبة. من هذه الأهداف مثلا الله يخبر عن اليهود أنه كان من أهدافهم في تمزيق وحدة المسلمين وتفريق صفوفهم الحسد أو الدافع الذي دفعهم على هذا هو الحسد كما قال تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم يعني بسبب الحسد. فلحسدهم وليقينهم بأن الله تبارك وتعالى قد أنعم على هذه الأمة بالهداية وبإرسال الرسول المنقذ والمخلص الذي يجمعهم على كلمة واحدة والذي به تدين لهم يعني الأرض وتكون لهم السيادة حسدهم بهذا وكانوا يتمنون أن يكون هذا الرسول منهم هم اللي هو من بني إسرائيل، فلما جاء من العرب من ولد إسماعيل حسدوا ودفعهم هذا إلى عداوة المسلمين. كذلك أيضا ممكن يكون يعني حرب المسلمين أو الدافع الذي يدفع الكفار على المسلمين هو الجهالة الدينية، وأصدق وصف ينطلق على هذا هو النصارى. النصارى حاربوا الإسلام بجهالة دينية لأنهم ظنوا أن الرسول مهرطق وكذاب وكافر يعني في زعمهم وظنهم، وانطلقوا لحرب الإسلام حرب طويلة أخذت أشكال عديدة وطويلة جدا بسبب أو بجهالتهم الدينية وظنهم أن المسلمين ناس كفار خارجين عن الصراط المستقيم وعن الدين الصحيح الذي هم يعني يظنون أنفسهم عليه اللي هو دين عيسى، ولهذا السبب حارب المسلمين وقاتل المسلمين. الخوف على السيادة والعزة، فمثلا رجل مثلا كأبي جهل ممن حارب الإسلام، نجد أنه يعني لما سئل من بعض المشركين يعني أتتهمون يعني الرسول في صدقه وأمانته، يعني قال لا، ولكن يعني ما أرانا وبنو هاشم إلا أنهم يعني سقوا فرفضنا أو فعلوا كذا وفعلنا كذا، يعني من أمور الشرف في مكة إن يعني كان لهم السقاية، إحنا كان لنا الرفادة، كان لهم كذا، هم بني مخزوم، كان لهم كذا، إحنا كان لنا كذا، والآن يقولون منا نبي. الحين بيقولوا منا نبي، فمتى يكون لنا نبي مثله؟ إحنا متى يصير عندنا مثل هذا الشرف؟ فقال والله لا نؤمن به أبدا. أن تنافس على الزعامة وعلى الشرف وعلى الرئاسة منع هؤلاء الناس من الإيمان، وبالتالي جعلهم يعني يعادون الإسلام ويكونون فتنة بالنسبة للمؤمنين. لا شك أن هذا أيضا هو الدافع الذي دفع دول الكبرى اللي صدم بها المسلمين الأوائل كالفرس والروم إلى حرب المسلمين، الخوف على السيادة، الخوف على السيادة وما يتمتعون به من شرف وعلو في الأرض. وجدوا أن المسلمين أصبحوا مناوئين لقوتهم، وأنه إذا انضووا تحت لواء هذا الدين ضاعت يعني عزتهم وسيادتهم، فابتدأوا يحاربوا الإسلام من هذا المنطلق. هذا واضح جدا في كلام فرعون لما يعني أرسل موسى، فألب قومه على موسى بدافع انه يعني هذا الشخص حي، يعني لو احنا اتبعناه وآمنا به ستكون له يعني الكبرياء في الارض. وقال يعني قال عن موسى، قال لهم في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبدل دينكم طريقتكم التي أنتم عليها أو يظهر في الأرض الفساد، الفساد الذي يعنيه إن يعني يبقى هذه الطائفة اللي كانت تحت أيدينا وكانت مستذلة ومستعبدة تكون هي يعني هم الأعزة في يوم من الأيام. في عوامل أخرى أيضا غير هذه، وهي عامل الحقد والكراهية التي امتلأت بها صدور كثير من الشعوب التي ضواها الإسلام رغما عنها، وانتصر الإسلام ودخل أرضها يعني بالقوة وبالعنوة، وبدأوا يفكروا في طريقة لحرب الإسلام واتخذوا طرق كثيرة لحرب الإسلام لأن انتصر الإسلام عليهم وكان لهم في يوم الأيام سيادة وعزة مثل الفرس ومثل الروم مثل شعوب كثيرة. بدأت تنوي الإسلام بطرق ساعدت بعض يعني طرف من يعني طرق التي لجوا إليها لحرب الإسلام بسبب الحقد اللي حملوا على المسلمين. فما زال النصارى لا ينسون هزائمهم التي يمنوا بها على أيدي المسلمين، وكذلك الفرس لا ينسون هذه الهزائم أيضا، وبدأ نوع من الحقد على انتصار المسلمين الأولين وابتدأ هذا الحقد يعني يتعامل مع التاريخ ويكون طرائق لحرب الإسلام والمسلمين. كذلك من هذه الدوافع اللي انطلق منها الكفار لحرب المسلمين العصبيات. العصبيات هي يعني كل تكتل وكل تجمع على شيء غير ديني، سواء كانت هذه العصبيات الأوطان أو عصبيات للقوم يعني قوميات معينة أو عصبيات لعقائد وأديان معينة أو عصبيات لسلالات معينة من مثلا نظام حكم معين. فأي قضية كانت محترمة عند الناس وجاء الإسلام بالإسلام طبعا بيزيل هذه العصبيات التي تقف أمام الدين. فالانتصار للآباء والأجداد يعني كان هذا من جملة العصبيات اللي منعت كثير من الناس من الدخول في الدين. يعني أبو طالب وإن كان رجل محب للرسول صلى الله وسلامه عليه ومحب لدينه، ولكن احترامه الزايد لآبائه وأجداده منعوا من الدخول في الدين. في ناس احترامهم لآبائهم وأجدادهم ولموروثاتهم القديمة مو فقط منعهم يعني الدخول في الدين، أيضا دفعهم إلى حرب الإسلام والمسلمين. هذه بعض المنطلقات أو بعض الأسباب التي من أجلها وجدت حرب مناوئة يعني للإسلام. الأساليب التي اتخذها أعداء الإسلام لفتنة المسلمين والنيل من المسلمين أيضا مو محصورة، يعني لا تستطيع أن تحصرها كل واحد 2-3 إلى 20 إلى 50، ما تقدر تحصرها، بل هذه الأساليب كثيرة ومتنوعة ومتجددة، وكلما يعني تقدم الزمن كلما تقدمت أساليب الفتنة وأساليب صرف المسلم عن دينه، لأن هؤلاء الناس يزدادوا مع الأيام خبرة. مثل أنت ما تيجي يعني تأخذ أي تصير في أي قضية، يعني قضية علمية سواء كانت علوم مادية أو علوم إنسانية، كلما يعني تعلمت شيء ومارست شيء تزداد جديد. فكذلك الخبرة الطويلة لأعداء الإسلام، هذه الخبرة الطويلة بيأخذوها وبيبنوا عليها يعني أشياء جديدة، فبيكون عندهم تراث ضخم من يعني التمزيق والتفريق والطعن في الإسلام، استفادوا من هذا التراث وبيبنوا عليه يعني جديد. يعني قد يكون الصورة المقابلة للأسف يعني ما هي أيضا يعني واخذ نفس الخط. يعني بالصورة المقابلة أن المسلمين كان المفروض أن يستفيدوا ب أيضا الإرث الطويل لأعداء الإسلام وطرائق حربهم بالإسلام، فيتجنبوا أن يقعوا في يعني إغوائهم وفي شبابهم، يعني يأخذوا حصانة من هالتاريخ الطويل كله يأخذ دروس. لكن للأسف وإن كان هذا كلام متقدم الآن، لكن أقول يعني من وجه المقابل للأسف أن المسلمين عندما يأتون للدعوة لله تبارك وتعالى دائما يبدأون من الصفر، يبدأون من الصفر جهلا بطرائق المشركين في حرب الإسلام، وكذلك يبدأون من الصفر في الدعوة، كأنه إنسان لسه حيشتغل من الحين، يأخذ حقائق الدين ويبدأ يشتغل فيه، لا هو عارف كيف حورب الإسلام ولا من يحارب الإسلام ولا كذا. أما أولئك لا، ما يبدأون من الصفر، أولئك عندما يبدأون عن تراث ضخم جدا لحرب الإسلام بيقفوا عليه، وبعدين هم بيخترعوا أيضا أساليب جديدة بيطوروا بها يعني أنفسهم لطريقة يعني تمزيق المسلمين وحرب. على كل حال فيه من الطرائق المشهورة واللي ينبغي نعرفها الآن لحرب الإسلام والمسلمين، سأذكر بعضها الآن إن شاء الله. أول طريقة هو التشكيك في الدين، وهذه طريقة يعني بدائية، بيجي الكفار بذواتهم ويشككوا في الدين الذي نزل. يعني احنا اذا تركنا يعني الرسالات السابقة وجئنا لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نجد ان الرسول جوبه بالتشكيك من اول يوم. فخلاصة الاصدقاء واصحابه الذين يعرفونه اسلموا به عطول لانهم عرفوا صدقه، ولكن بقية الناس بدأ يعني يشك، اما يشك بنفسه اما يشك بغيره. وتشكيك في الدين في عهد الرسول اخذ صور كثيرة جدا، فجاء مثلا بصورة الاعتراض على شخص الرسول، هذا الذي بعث الله رسوله، يعني ليش الله بعثه، ليش ما جاب واحد ثاني، ليش ما دور على واحد غني، ثم وكان الله يعني يملك السماء في الأرض، شلون يعني هو أفضل عباده لازم يكون الرسول أفضل عباده، ليش سايبه فقير تلعوز واحد يضربه من هنا واحد يشتمه من هنا واحد يسبه من هنا، ليش ما ينزل ملائكة يحموه، طب ليه ما يغنيه عن التكسب بيشغل وقته في الأسواق وفي التجارة وهنا وهنا، ليش ما يغنيه عن التكسب يعمل له حديقة على الأقل يأكل منها وما دام الله قادر على كل شيء. هذه يعني ألوان. كذلك جاء أيضا ألوان تشكيك على الشرائع، كل من شرع تشريع يبدأ يعني يجي النقد عليه. فمثلا في تشريع الميتة قالوا شلون اللي احنا اللي الله يموتها هي تصير ميتة وتصير نجسة وما تؤكل، واللي احنا نقتلها بأيدينا هي اللي تصير مذكاة وهي اللي تصير حلال، هل نحن أفضل من الله؟ طيب يقول لك الصلاة شلون، أنا واحد يجعل إسته أعلى من جبهته، الجبهة اللي هي المحترمة وضعها في الأرض والمؤخرة في الإنسان هو هي عليها الفوق. ألوان طويلة من التشكيك في كل شيء. يعني تحويل القبلة أخذ دور طويل جدا من اليهود ومن المنافقين. ما في تشريع من التشريع إلا ووجوده بهجوم معين. احنا الآن لما نيجي الوقت الحاضر لا نجد شريعة من شرائع الإسلام يعني فرعية إلا وعليها عشرات ومئات الشبه والشكوك. فإذا كان الإسلام مثلا كما قال الرسول الإسلام وضع 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ما قل أذان الطريق، هذا بالنسبة للأوامر أو للإيجابيات. بالنسبة للنواهي ما محصورة، نواهي كثيرة، يعني نهينا عن أشياء كثيرة جدا، عن زنا وعن شرب الخمر وعن كذا وعن كذا، نواهي كثيرة لا تجد نهي إلا وعليك شبه. يعني ليه الإسلام حرم الخمر وليه حرم الزنا وليه حرم كذا وليه حرم كذا، وهذا ما هو عدالة، وليه أمر بكذا. فالحدود والمواريث والصلاة والصيام لا تجد شعيرة من الشعائر إلا وعليها عشرات ومئات من الشبه والشكوك. هذا بالنسبة للشرائع. بالنسبة للعقائد أكثر، إذا جئت لقضايا العقائد لا تجد عقيدة إلا وعليها أيضا شبه وشكوك ألقاها أعداء الإسلام، حتى يصبح الدخول في الدين بالنسبة لمن أراد أن يسلك فيها عملية في غاية التعقيد وعملية في غاية الصعوبة. ولذلك يجي الشخص الآن تدعوه الإسلام تجد أن موروثاته ومسموعاته اللي سمعها من هنا واسمعها من هنا يعني مالأ ذهنه بحيث أنك تحتاج أنك يعني مكنسة وغسيل طويل على ما تغسل ركام هائل جدا من الشبه والشكوك على كل قضية. ويمكن في قضايا يستطيع أن هو يفصح بها ويقولها أمامك، وقضايا كثيرة يخبيها في صدره ولا يستطيع أن يفصح بها من شكوك على الله تبارك وتعالى وعلى الرسول وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. هذا لون، هذا لون من ألوان التي اعتمدها المشركون للصرف. لون ثاني وهو زرع الفرقة بين أبناء الإسلام. كيف هل الجماعة طبعا يعني الإسلام لا يستطيع أن يفهم وأن يعني ينتشر إلا في إطار جماعة، جماعة متآلفة متحابة متناصرة تستطيع أن تقيم الإسلام فيما بينها ويظهر فيها يعني شعائر الإسلام على وجهها الأكمل، وكذلك تنطلق بهذا الدين لتبشر به وتحطم السدود والعقبات التي تقف في سبيل نشر هذا الدين. فتشت هذه الجماعة هدف ومصلحة كبيرة بالنسبة للكفار انه اذا تفركشوا ولا خلاص. فتفتيت المسلمين من اول يوم كان هو العامل الاساسي من اول يوم. يعني كان في جماعة اسلامية وبدأ التفتيت. فالتفتيت قد يكون بالتشكيك، انسان يشكك في الدين خلاص معناه انه يعني ينحل وقديت. ممكن يكون التفتيت بإثارة العصبيات والنعرات. الإسلام جاء يعني بتر كثير من العصبيات، يعني خلى الناس كل ما كانوا يتعصبونه في الجاهلية قطعوا، من مثلا شرف العائلة، من شرف الموطن، من شرف النسب، من نواحي هذه كلها يعني سوى الإسلام بينها. فبتيجي تظهر يعني هذه النعرات القديمة في التاريخ. يعني ألوان كثيرة، مثلا اليهود حاولوا الإيقاع بين الأوس والخزرج مدة طويلة، حاولوا بين الإيقاع الأنصار المهاجرين في مرات كثيرة جدا. يعني مثلا واحد عبد الله بن أبي في غزوة المريسية يقول يعني لما تخاصم بعض يعني المهاجرين والأنصار من العمال ومن العبيد على بئر على الماء، فقال ما أرانا وهؤلاء اللي هم المهاجرين إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكل. يعني احنا سمناهم قالوا سمنتهم فتحت لهم بيوتكم وكذا وكذا وآويتمهم لما مهاجرين، والحين يعني تعظموا علينا وأصبحت البلد ما هي بلدنا، أصبحت يكوب اللي هي كانت بلدهم الأصلية ما هي بلدنا، أصبحت بلد المهاجرين. فإثارة العصبيات سواء كانت عصبية قبيلة أو عصبية وطن، لون من الألوان اللي اعتمدوا يعني أعداء الإسلام لتفريق الجماعة المسلمة. الله كان يقول في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وذلك لما حاولوا أنهم يفرقوهم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفرا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك جاءت الأوامر الكثيرة بالاعتصام بحب الله تبارك وتعالى والاعتصام بالجماعة المسلمة وقول النبي دعوها بالنسبة للعصبيات دعوها فإنها بنتنا. فكان يعني النبي يعني نجد أن له أحاديث كثيرة جدا، وكذلك نجد في القرآن آيات كثيرة تأمر بالوحدة والجماعة وبالابتعاد عن كافة العصبيات والنعرات التي من الممكن أن تشقق المسلمين وأن يعني تفرق بينهم. ممكن أيضا يكون التفتيت يعني ب غرس عقائد وأفكار تخالف الإسلام، يعني تلبس لباس الإسلام وهي في الحقيقة ليست إسلامية. أنا أخليها يعني باب روحها علشان تتضح في الصورة أكثر منها. من التفتيت أيضا اللي عمد إليه أعداء الإسلام هو تفتيت الأرض الإسلامية وإقامة وحدات سياسية مختلفة. وطبعا هذا في عمد الاستعمار الحديث قسمت أملاك الدولة العثمانية بعد ما كانت خلافة واحدة تقريبا إلى بين فرنسا وإنجلترا في الأول وإيطاليا، ثم جاء التقسيم بعد ذلك وولدت بريطانيا دويلات هكذا من تحت الأرض. مثلا كبلاد الشام كلها كانت إقليم واحد، أصبح فيه أربع دول، أصبح فيه سوريا، أصبح فيه لبنان، أصبح فيه فلسطين، أصبح فيه شرق الأردن. ما كان يعرف الناس قبل 50 سنة ما كان يعرف الناس شيء اسمه فلسطين خالص. يعني لا اسم فلسطين كعلم على بلد معينة ما كان موجود، كذلك اسم شرق الأردن ما كان موجود شيء اسم شرق الأردن في 1900 يعني حوالي 90 سنة ما كانش معروف حاجة اسمها شرق الأردن، وإنما كانت معروفة أن هذه البلاد كلها بلاد الشام. فهذه هذا التفتيت والتقسيم، احنا يمكن احنا بنعاني ايضا من هذا التقسيم اكثر في منطقة الخليج، نشوف كيف يعني الاستعمار الانجليزي فتت هذه المنطقة الى امارات صغيرة جدا، بحيث ان تصبح كل امارة مرتبطة بالاستعمار ولا تستطيع ان تدافع عن انفسها. طبعا هذا لون قديم، يعني الاستعمار الانجليزي انما يعني تبع لون قديم تبع الاسكندر كما جاء في تاريخ ابن كثير اللي هو البداية والنهاية، ان الاسكندر فتح لما فتح فارس ورجع عنها تاني، بمجرد ما رجع عنها توحدت وقامت دولة فارسية مرة ثانية، فرد لها مرة ثانية وفتحها، ثم جمع مستشاريه واستشارهم فقال له انت يعني اذا اردت ان تبقيها كما هي قطعها الى دويلات صغيرة وحط على كل دولة ملك منهم، هذا الملك سيقوم هو بنفسه بحماية مصالحه، صح له مصلحة في انه يبقى في هذه الدولة وتظل مقسمة، فقسمها وقام بعد الفتح الثاني اللي هو ما يسمى بملوك الطوائف، بقي كل طائفة من الطوائف يعني جمعهم وعمل لهم ملك، هذه الطائفة كذا وهذه الطائفة كذا وهذه الطائفة كذا، بقيت على هذا الحال 500 سنة، 500 سنة وهم متفرقين ضائعين، ما قامت لهم دولة بعد هذا الوقت إلى مدة 500 سنة، حتى جاء من وحدهم، ما أدري أذكر الآن يعني واحد من فرس جاء ووحدهم بعد ذلك في دولة يعني واحدة. كنت تيجي تتقسم يعني أوطان الأمة الإسلامية ويصبح هناك فئات، وكل فئة لها أمير ولها دولة ولها كلام، طبعا الأمير هذا حيحاول أنه يحافظ على حدوده السياسية ويحافظ على دولته ويحافظ على مصالحه، ويستحيل بعد ذلك في يوم من الأيام أن يعني تنزاح هذه الحدود إلا إذا جاء أمر آخر أكبر من هذا كاجتياح عسكري ونحوه. فهذا التفتيت بتفتيت الأمة الإسلامية على هذا النحو لا شك أن هذا من عوامل الضعف ومن عوامل الفرقة التي أثرت في المسلمين في بعدها. الكفار أيضا وجدوا أن حربهم للإسلام من خارج الإسلام بوحد المسلمين وبقوي صفوفهم حتى بينسوا الخلافات الداخلية ويتحدوا، دائما معروف هذا أن لما يجي عدو من الخارج بيجي الناس اللي هم يعني أهل الوطن الواحد أو أهل الدولة الواحدة أو أهل الدين واحد بيجتمعوا، التمزيج من الداخل كما كنا إغراء يعني العصبيات والمختلفة وزرعها وفتنتها وأفكار مختلفة وكذا حتى يتمزق وحية الأمة. ناحية ثانية إدخال كفار إلى داخل المسلمين يتظاهروا بالإسلام لتمزيق المسلمين من داخلهم، وهذه الحركة بالرغم من أنها حركة ناكرة وذكية إلا أنها قديمة أيضا يعني ما هي جديدة، فيعني يمكن من أول الناس اللي دخلوا في هذا عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي كان رجل هو حقل على الرسول لما الرسول هاجر، كان هو يتوج كذا أن يتوج ملك على المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شرق بهذا وبقي يحارب الإسلام من برا لبرا وما قادر يعني أي شكت من جهة ويتكلم من جهة وكذا، ولكن يعني دفع الإسلام كان أقوى من أنه يقف ويصده. فلما انتصر المسلمون في غزوة بدر وجد أن أصبح المسلمين يعني رهبة وقوة، فقال يعني قال لجماعتي أرى أن هذا أمرا قد توجه، يعني أصبح له وجاهة ودخل في الإسلام ظاهرة، دخل في الإسلام وأعلن الإسلام وبدأ يعني يشتغل من داخل الإسلام. دور واحد زي عبد الله بن أبي، دور واحد زي عبد الله بن سبأ أيضا هذا يهودي من أهل اليمن، أسلم في خلافة عثمان بن عفان بعد مقتل عمر بن الخطاب وجاء المدينة وبقي يعني ملازم المسجد، حتى كانوا يسمونه بحمامة المسجد لأن ولدا ملازم، تعلم الإسلام، بدأ دوره في نشر عقائد وأفكار جديدة ممكن يصير بها تحزبات داخل الأمة الإسلامية، وعن طريق هذه التحزبات يستطيع بعد ذلك أن يضرب بها المسلمين بعضهم بعض. هو الأوجه السبائية، والسبائية هي يعني الأم لمذهب الشيعة، ففي السبائية وضع الأصول الأصلية لهذا، فقال إن إحنا قرأنا في التوراة أن لكل نبي وصي وإن علوم النبوة ما ينبغي أن تكون كلها علوم ظاهرية، بل فيها علوم ظاهرية وفيها علوم باطنية. العلم الباطني لابد الرسول يعطيه الوصي عنه، أقرب الناس إلى الرسول محمد هو علي بن أبي طالب، فهذا هو وصي الرسول، وهذا عنده علم ما عند الناس كلها علم، وكذلك علي أعطى العلم لأوصياء بعد، وهكذا. وظل مع الناس في هذا حتى أوجد فرقة في فارس تقول بأن علي هو الله، وعلى أساس الأفكار الأولى التي زرعها عبد الله بن سبأ قام بعد ذلك المذهب الشيعي، وأصبح يعني الشيعة جزء كبير من المسلمين، مع يعني تطور الزمان أصبح له يعني رجالاته، له كتبه، له مؤسساته، له مساجده، أصبح يعني منهج كامل لفهم الدين، وعند الدين يختلف عن مناهج أهل السنة في كل شيء، يعني في مساجده، في شيوخه، في عمله، يعني أصبح فرقة جديدة لها نمطية تختلف عن نمطية أهل السنة. فغرست كثير من الأفكار والعقائد والفرق التي لبست لباس الإسلام في الحقيقة في الظاهر، ولكنها في الحقيقة تخفي يعني الكفر. فلو جئنا مثلا للتصوف اللي يسمونه التصوف الإسلامي، نجد أن وجدت عقائد يعني عقائد الكفر، الكفر اللي ما فيه بعد كفر، من القول بواحدة الوجود، من القول بتأليه الأشخاص، من القول بالفناء في الله، من يعني الكفر اللي لا بعد كفر، ولكن هذا الكفر جاء تلبس لباس إسلامي، وضع له آيات، وضع له أحاديث، وأخذ طرائق وأخذ مناهج في فكر المسلمين وفي مجتمع المسلمين. حركات كثيرة باطنية وفرق كثيرة ظهرت في الإسلام، الحقيقة يعني المؤسسين لها إذا نبشنا وراهم نجد أنهم منافقين، منافقين لبسوا لباس الإسلام وتستروا بالإسلام، ولكنهم بذروا عقائد جديدة وفكر جديد، يعني جابوا عقائدهم الباطنية، عقائدهم الكفرية اللي ما يقدروا يعني يجابوا بها الإسلام علانية لأن الإسلام يحطمها، لا، هم هذه العقائد الكافرة دخلوا بها في أوساط المسلمين ولبسوها لباس إسلامي، وقال المسلمين هذا هو الإسلام، فنقلوا الناس إلى الكفر بصورة يعني إسلامي. هذا لون، وهذا يمكن أخطر الألوان التي حرب به الإسلام قديما وما زال يحارب بها حديثا، الباس مناهج الكفر لباس الإسلام، وما زال الآن كل إنسان صاحب سلطة أو صاحب مذهب أو صاحب فكرة أو صاحب عقيدة مناوى الإسلام عاوز يروجها عند المسلمين بيلبسها هذا وبيلبسها حديث وبيدخلها، خلاص الناس لما يقول لك والله هذا هذه الرجل بيتكلم بالآية والحديث فتمشي في أوساط المسلمين. فما وجدنا شيء الآن، لا قومية عربية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية ولا شيوعية ولا أي شيء، لا تجد أي شيء الآن يروج الآن من هذه، كيف راجت هذه الأشياء، تجد أن أهلها لبسوها آيات ولبسوها أحاديث ومشوها يعني في أوساط المسلمين ومشت عليهم. أيضا من الطرق التي اعتمد عليها أو التي سلكها أعداء الإسلام لضرب المسلمين هو صناعة إسلام زائف، هي هذه مثل تلك، ولكن يعني الفرق بين هذه وتلك، أعني بإسلام زائف الأول أن يعني شيء زي الإسلام لكن هو العقيدة ما هو إسلام، نوع من يعني شعارات قد تكون يعني مثل الإسلام وأشياء مثل الإسلام تستهلك الوقت وتستهلك الطاقة وتستهلك الجهد، وبعدين تيجي تجد ماكو ثمرة، يعني فراغ هكذا اسم الإسلام، وبعد ذلك ينصرف الناس طبعا الإسلام الحقيقي وتشتت الناس. وهذه يعني المنظمات الوهمية الإسلامية لجأت إليها للأسف كثير من الحكومات، تعمل الناس نوع أنواع من الأنشطة الإسلامية والدعوات الإسلامية، ففي الظاهر هي إسلام ولكن في حقيقة أخوة ما في شيء، ممكن تأخذ بعض القشور هكذا من الإسلام تحطها، مثلا لما تيجي مثلا تيجي لجمعية مثلا قائمة الآن في مصر مثلا جمعية الشبان المسلمين، إيش فيه؟ طار تلاقي جمعية الشبان المسلمين وفي رياضة وفي آيات وفي أحاديث، بس شو الداخل هذا؟ خلاص لا شيء، لا عقيدة ولا فهم ولا دين ولا شيء، وإنما أشياء الإسلام ملبسة بأي شيء، وهو قضية تستهلك يعني أوقات الشباب بالفاضي ويظن المساكين أنهم يعني في إطار مثل الإسلام وليس هناك يعني شيء مثل. أيضا من الأساليب الخبيثة وهذه أسلوب حديث، ويمكن هذا أمكر الأساليب الحديثة التي يحب بها الإسلام، الإسلام له أهداف. أهداف أولا غايات ربنا سبحانه وتعالى وحكم ربنا خلق له الإنسان، وهو أن يقوم بعبادته في الأرض. أهدافه أيضا بالنسبة للإنسان أن يصلح، يعني الإسلام جاء كرسالة لإصلاح الإنسان وتزكية نفسه على مستوى الفرد، على مستوى المجتمع إيجاد الأمة الصالحة، يعني إيجاد الفرد الصالح هذا هدف إسلامي، إيجاد الأمة الصالحة، الأمة الصالحة التي تقيم العدل وتقيم القسطاس وما تعصب ل يعني قضايا جاهلية من أرض من وطن من كذا، تكون مجتمع نظيف ما فيه فساد ما فيه خيانة ما فيه رشوة ما فيه كذا ما فيه محسوبية ما فيه كذا، كذلك تحقق العزة لهذه الأمة اللي كل إنسان يعني يميل إلى أن يكون عزيزي وأن يكون قوي، أن يكون يعني منتمي إلى شيء، يعني يشعر بأنه يعني يملأ عواطفه وقلبه. هذه من يعني من أهداف الدين، كما قال عز وجل لله عزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال قل آيات سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه يعني غايات الرسالة. ثم يقول بعد هذا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، تحبونها إنسان يشتاق لها، حب أن ينفصل، حب أن يعتز، لذلك الله يقول لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالإنسان يحب أن ينتمي إلى مجموعة قوية، دولة قوية، أمة عظيمة وهكذا. هذه من أهداف الرسالة الإسلامية. الماكرون جاءوا إلى أهداف الرسالة الإسلامية الأرضية وسرقوها، وجابوا عقائد بديلة وركبوا لها هذه الأهداف ورموها في أوساط المسلمين. نتيجي الآن لمثلا أحزاب سياسية كمثلا حزب البعث أو الأحزاب الشيوعية العاملة في أوساط المسلمين، تجد مثلا حزب البعث والله هدفنا أمة عربية واحدة، وإنها تكون منصورة، وإنها تحارب الظلم، وإنها تحارب الإمبريالية. هذه الشعارات وهذه الأهداف هي كمان جزء من أهداف المسلمين، من أهداف المسلمين أن هذه الأمة تتوحد، وهذه بالفعل صارت، يعني الإسلام ربنا سبحانه وتعالى على هذا الإسلام وحد العرب وجعلهم أمة واحدة، وربنا منا على العرب بها وقال لهم يعني وألف وقال الرسول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، وقال وربنا سبحانه وتعالى أخبرهم بأنهم كانوا متفرقين كما قال الرسول لم جاء الأنصار لم آتي متفرقين فجمعكم الله به، وذلك في غزوة حنين قال لهم أنا ما جئتكم متفرقين متحاربين الله جمعكم به ومن عليهم الرسول بهذا، والله من على العرب كلهم بأن جعلهم أمة على هذا النحو. فمن أهداف الرسالة الإسلامية جمع أمة العرب وتوحيدها، جمع سرقوا هذا الشعار ولبسوه، العقائد اللي تحته خليها، أخذ هذا الشعار. حرب الظلم مثلا أمريكا كدولة ظالمة أو روسيا كدولة ظالمة جاءوا ورفعوا هذا الشعار، إقامة العدل والمساواة، الإسلام جاء ليقيم العدل وليقيم المساواة عشان ما فيش يعني يكون ما يكون فيه استغلال، فجاء سرقوا هذا وأخذوه. لما سرقت هذه الشعارات وطرحت الشباب ينشأ في بلاد المسلمين، هذه قضايا يعني جزء من كيانه، الإنسان بده ينتمي، بمجرد ما يكون في سن الرابع عشرة بده ينتمي، ينتمي إلى شيء، إلى شيء يعتز فيه، ينتمي إلى فريق كورة عشان يعتز فيه ويصفق له بيقعد يقطع إيديه من التصفيق ويقطع حنجرته من التصفيق له، شو من الدافع اللي دفعه ديت؟ وبيقعد في البرد وفي الحر ففي غريزة، غريزة الانتماء، بده ينتمي إلى شيء، ينتمي إلى القادسية ومستعد يموت في سبيل القادسية. فكذلك هذه الغريزة بيجي الحزب يشبعها، يقول تعالى أنا يعني أشبع غريزة، يشبع هذه الغريزة عن طريق أنت بتنتمي إلى أمة، وبيحط له أناشيد وبيخليه يبح صوته بهالأناشيد، وبعدين بيخليه يحمل قضية، أنت قضيتك أنك بتحارب هذه عدوة الشعوب أمريكا، وأنت بتسعى لإقامة الدولة الواحدة. خلاص ما دام وجد هذه يعني هذه المشاعر تمتلئ هنا بيتحول، تحول بعدين أصبح هذا دين جديد وكيان جديد وسرقت أهداف المسلمين. أنت كمسلم لما تيجي تعرض أهدافك وتيجي تقول كلام يعني يعمل بهذا أصبح فيه منافس لك ومناوئ لك، فعند ذلك بتتشتت الأمور. سرقت أهداف يعني المسلمين في العزة وفي السيادة وفي الوحدة وفي حرب الظلم، كل هذه الأهداف التي جاء من أجلها الإسلام لبست لعقائد ولأحزاب شتى لا تحمل أي مضمون إسلامي، يعني ما في مضمون إسلامي سواء كان شيوعية أو بعثية أو أحزاب كثيرة تحمل هذه يعني المضامين، وسرقت الشعارات من المسلمين. فلذلك بيجي الشعب المسلم يتوزع على هذه الأحزاب المختلفة وعلى هذه يعني الجماعات المختلفة وتتمزق وحدة الأمة. يمكن من أعظم القضايا التي يعني الأهداف العظيمة اللي كان بتستقطب يعني الشعب المسلم وتجمعهم حول قضية واحدة مثل قضية فلسطين، إن قضية فلسطين مثلا كانت هدف من أهداف المسلمين، هذه أرض إسلامية وأرض اغتصبت وفي مسجد رهين وإنه هؤلاء يهود وهم أعداء لنا. استطاع هؤلاء يعني الأخباث أن يعني يجرد هذه القضية من غطاء الإسلامي، وتيجي بعد ذلك نظم وأحزاب وطوائف بديلة وتلبس لباس فلسطين وترفع شعارها، وبذلك ينصرف حماس الشباب وجهد الشباب إلى هذه الطوائف وهذه الأحزاب، ويفقد المسلمين هدف كان من الممكن أن يجمع الناس ويجعلهم ينشرون أنهم أصحاب قضية. لذلك بيجي الآن يعني يجب دعاء الله الآن يجدوا أن كل الأهداف الدنيوية مسروقة، وأنت أصبح هدفك إيه الآن؟ هدفك أن الشخص يصلي، طيب أنا حصلي وبعدين بتبدأ أرجع وطني، بدأ أنتني، بدأ أشعر أنا بأمة أني تبع أمة عزيزة، انت الان بالفاتورة اللي انت بتعطيها للشاب ان الله حيدخل الجنة بس هي فاتورة مؤجلة، وهو يريد ايضا يعني قضايا دنيوية عاجلة، بيشوف انت الان يعني ايضا يعني لا تسعى لإقامة العدل في الارض ورفع الظلم عن المظلومين وعن المنكوبين، وهذه قضايا ملحة وقضايا عاجلة فبينصرف. فهذه يمكن لعل يمكن هذه القضية من أخطر القضايا اللي بتواجه الآن يعني المسلمين أو الدعوة الإسلامية الآن، تكاد يعني يكون الشعارات أو الأهداف الأرضية، أهداف الأرض، الأهداف العاجلة، الثمرات العاجلة للرسالة الإسلامية كلها الآن مسروقة بأيدي خبيثة، يعني حولت الشعب المسلم إلى يعني دعوات شتى وإلى يعني أحزاب شتى. يبقى يعني شيء وهو فيه يعني أشياء يعني أخرى يعني كثيرة، طبعا يعني فتنة المسلم بمعنى تعذيبه وسجنه وتجويعه، طبعا هذه قضايا أنتم كلكم تعرفونها، أنا يمكن يعني ما حاولت أركز عليها لأنها أشياء مشهورة. فالنفي من الأرض والإبعاد والسجن والتشتيت والضرب والتعذيب، وهذه يعني وسائل يعني قديمة وما زالت أيضا يعني وسائل حديثة، إلا أن الآن يعني يعني هؤلاء الخبثاء لا يلجؤون إليها إلا يعني إذا اضطروا تمام. وذلك إن الفتن هذه الفتن الجسدية قد تؤدي يؤدي إلى زيادة التمسك بالدين وزيادة الالتفاف حوله. يعني هذه الأمور أخطر بكثير جدا من لجوء أعداء الإسلام إلى فتنة المسلم عن طريق تعذيبه أو طرده أو سجنه، لأنهم يعني كدراسة نفسية ودراسة علمية وجدوا أن تعذيب المسلم بيخليه يزداد تمسك، فتنته بتخلي عطف الناس بيصير عليه، والناس بيقول لك خلاص مدام هذا إنسان يعني معذب ومهان إذا هو على حق، فبيزيد الاشتعال. لكن بيلجأ لها بالطبع يعني تخويف، خاصة قلوبهم خائفة وقليل يعني وإيمانهم قليل، أهو بفر وبيبتعد من الدين، يرتد أكثر وتزداد يعني اشتعال الـ يعني الدعوة الإسلامية والحماس الإسلام أكثر. يبقى يعني شيء وهو في هالخضم من يعني الفتن والمصائب والأساليب الخبيثة الآن ل يعني لحرب الإسلام، ما موقفنا الآن؟ طبعا احنا إذا فكرنا لهالعقبات الكثيرة بنقول إذا ما في يعني ما لنا مخرج، وهذا خطأ. يعني إذا نظرنا إلى الأمر بهذه الصورة هذا خطأ، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، والله ما يخلي يعني ما يخلي عباده أبدا، كما قال في يعني الرسول يخبر في حديث صحيح حديث البخاري عن يعني أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، علمته بأني أحارب. والله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان فصيح. فالمسلم عليه أن يأخذ الحيطة والحذر وأن يستعين بالله تبارك وتعالى وأن يعلم أن هذه سنة، سنة من سنة الله تبارك وتعالى أن يكون هناك ابتلاء وامتحان. الابتلاء والامتحان يأخذ صور كثيرة من المشكلات أيضا، من الابتلاء والامتحان، الابتلاء والامتحان بالبصيرة بالبصيرة، وهذه النقطة يعني أرجو أن نهتم لها كثيرا. أعني الابتلاء بالبصيرة بمعنى أنك لازم تبصر الدين، يعني ما يكفي يا إخوة أن يكون نيتنا طيبة علشان ندخل الجنة، ما يكفي، لازم تكون نيتنا طيبة وعملنا طيب، عملنا سليم، لأن قد تكون نية طيبة وعمل غير سليم فتدخل النار، إما بحماس زايد وإما بتفريط زايد. يعني لابد من أن نتأكد أننا نسير في الخط السليم تماما، وإلا ففي ناس كان نيتهم طيبة بس دخلوا الجنة، اللي عبدوا عيسى عبدوه بنية طيبة ولكنهم مخلدون في النار لأنهم جاوزوا حدهم. وكذلك الخوارج الذين يعني خرجوا على جماعة المسلمين ومزقوه بنيتهم حسن، بيحبوا الله بيحبوا الرسول تمام وفروا بيفروا من المعصية، يعني مثل احنا ما نفر من 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 أخطر الأشياء، ولكنهم وقعوا فيما هو أكبر يعني في المعاصي العظمى، في استحلال دماء المسلمين وأعراض المسلمين وتفريق وحدة المسلمين. فالقضية تحتاج أيضا إلى وصف، وأقول إن من أخطر أساليب حرب الإسلام والمسلمين الآن الحرب الفكرية. الحرب الفكرية يعني الحرب العسكرية ما حينتصروا فيها، لأن الله ضمن للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تستأصل، يعني قال وإني قد دعوت الله لأمتي ألا يأخذهم بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح عذابهم. وجاء في الحديث أن الله قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني قضيت ألا أهلك أمتك بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح عذابهم، ولكن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالفتن يعني الخطوط الفتن التي تقع بين المسلمين، أما العدو العسكري الخارجي ما حيقتلنا ولا حيبيدنا، وإنما نحن نباد يبيد بعضنا بعض، نباد عن طريق الأفكار التي تغرس وتلبس سياسة الإسلام وليس الإسلامية، عن طريق إثارة النعرات، عن طريق إثارة العصبيات، عن طريق يعني تمزيق وحدة المسلمين بإعمال الخلافات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. يعني تمت أساليب كثيرة يلجأ إليها الآن أعداء الإسلام لجعل السير في الإسلام قضية يعني عسيرة.
كما قال تبارك وتعالى: وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، يعني تريدون أن تكون طريق الله معوجة ما يقدر الإنسان يعني يمشي فيها من كثرة ما فيها من العراقيل ومن العصبة. لكن نحن كما قلت يعني ينبغي أن نستعين بالله تبارك وتعالى، البصيرة في الدين مطلوبة، الحذر مطلوب، أن نعرف إحنا الإنسان شلون ماشي، هل ماشي صح ولا ماشي خطأ، أن يعني تزود بزاد التقوى ومراقبة الله تبارك وتعالى في كل أمر، وأن نعلم أننا يعني مقتدون على الله عز وجل، وسائلنا سائل كل إنسان منا عن عمله، وأن هذه الفتن من يعني مخلص الطريق. ما برضو يعني أرجع أذكر الكلام اللي قلت سابقا، أن الفتن من طبيعة الطريق اللي يستحيل أن نخلي الإسلام بدون ابتلاء وبدون اختبار، ما يصير. والفتن يعني كل الفتن بحسبه، مو شرط من الفتن والله يعني تعالوا امسكوا المسلمين واضربوهم مثل ما كانوا يعملوهم وزجروهم وحطوا في بلاء الحبل واسحبوه في الطريق، هذا نوع، هذا لون، ولكن ألوان الفتن يعني متعددة جدا. وأستغفر الله ولكم. العد العروف عرف
الحياة صورة يعني ومسوح بعد الحياة. ليس ليس أنا أفعلي بالتكتيك وبس الفرقة. طبعا الأسلوب العكسي لعدم التكتيك هو محافظة على الجماعة وعدم بس الفرقة، بس أحيانا يعني إذا مثل ما يقول بعض تجد نفسها مضطر لإعلان مفاصلة وضع الحوادث بين وبين أشخاص معينين وحيات معينة، هذا فعلا يؤدي إلى الفرقة، لكن يجب أن يضع الحوادث والمفاصلة لأسباب دينية أيضا. كون مثلا هالأشخاص مثلا قرر على الدعوة، كون هالأشخاص مثلا ممكن يضعفوا الإيمان أو يؤدي إلى أشياء سيئة أو أشياء مثلا.
يعني السرطان هو الفصل التامة بين المسلم، ما ينبغي أن تكون بين المسلمين، بينه وبين المسلم كافر، كما قال الله: كل الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما عبدت لكم دينكم ولي دين. هذا الذي ينبغي أن يكون بين الكفار، وهذا في العقائد والأفكار فقط وليس في التعامل. يعني ما معنى لكم دينكم ولي دين لا أتعامل معكم لا ببيع ولا بشراء ولا بدعوة ولا بهدية ولا بزيارة، لا، إنما بتنازل عن شيء من ديني أو قبول شيء من دينكم، هذا معنى المفاصلة. المفاصلة هنا مفاصلة فكرية ومفاصلة عقائدية، ولكن ما مفاصلة اجتماعية. يعني ممكن نجتمع احنا وهم يعني نشتري نتهادى نتزاور ندعو نتناظر في الدين، ما في شيء، هذه قضية ثانية. ده بالنسبة للكفار. بالنسبة للمسلمين، ما دام انه يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا له حقوق معينة لا يخرج عن هذه الحقوق الا بمخرج يقيني، كأن مثلا يكفر هو فخلاص يلتحق بالكفار، يرتكب معصية تستحق حد يبقى على جنب الحد هذا، يعني زنا مثلا وهو محسن بيرجو خلاص، سرق تفايده، فلا يستحل شيء من عرضه من ماله من دمه إلا بقضية شرعية صحيحة. في قضايا التقويم مسلم عصى، في قضايا التقويم لنا أساليب استنجاء بأساليب، منها المجرم، وهذا مشروع لمدة معينة، بس أنا ينبغي أن لا أتخذ أسلوب من الأساليب إلا إذا كان يؤدي إلى نتيجة حسنة، أما إذا أدى نتيجة سيئة يبقى أثرت هذا الأسلوب. مثل الهجرة، أنا قد مثلا يكون شخص عاصي عاصي الله عز وجل مسلم، وأنا لو هجرته أدى إلى زيادة في فجوره، يبقى خطأ، يبقى الهجران هو خطأ، يبقى ينبغي أن أصرف. فإذا كان الهجران يؤدي إلى الزجر مشينا فيه، لكن الهجران يؤدي إلى زيادة المعصية، يبقى ما يمشي فيه، ما له دخل، ما له داعي. والله هذا المسلم مثلا له شر معين بدي أدفع شره على المسلمين، ينبغي أن أتخذ الوسيلة التي تدفع هذا الشر وفقط ندفع هذا الشر. كل وسيلة طبعا حسب الاستطاعة. أنا في عمر الخطاب راح له واحد كان دائما كل ما يمشي واحد يقعد يشتته في القرآن، فجأة أنا تفع صوتي قال له لو شفت تسأل واحد ثاني لا تعرف شره، دفع شره بها عزره. احنا انت قد لا تملك وسيلة التعزير، انه والله هذا الشخص مثلا بيبذر شقاق ويبذر كذا ويبذر كذا، ما تملك هذا. ينبغي ان تتخذ الوسيلة التي تدفع هذا الشر وتقدر بحسبها ايضا، ما تتجاوز حتى لا ندخل في العدوان، وحتى لا نقول مثل ما قال رسول وصف المنافق قالوا اذا خاصم فجر. المهم ان كل انسان له يعني شر معين، وهذا الشر يتأتى على المسلمين، ينبغي أن نحاول أن نكف هذا الشر بالقدر اللي يكف فقط، مو بالقدر اللي هو يتجاوز. فإعلان المفاصلة مثل ما تقول أنا أعلم مفاصلتي لهذا الإنسان، يعني فيها قد يكون فيها شيء من تجاوز الحد. يمكن رجل مثلا شر معين، أنا لو علمت مفاصلتي له يمكن يزداد شر، يمكن أنا يعني عزلته عزل كامل في أنواع من التعاون أنا محتاج إليه في أواكب. يعني ينبغي كل ما من له الشر في المسلمين أن ندفع شره بالوسيلة التي تدفع هذا الشر.
كيف
تفهم
مع الفرقة
لإنفاق
الإسلام
إذا اختلفوا؟ هي قضية الدعوة، أنت تعني شيء معين، أنت هنا كلام عام وأنت تقصد شيء خاص. قضايا الفرقة بين جماعات الدعوة الله عز وجل، اولا القاعده اللي احنا ينبغي ان نختلف فيها هو ان لا حرج في من يدعو الله تبارك وتعالى سواء كان فرد او جماعه، لان هذا الباب ينبغي ان يظل مفتوح، لان هذا حمل حمله الرسول لكل احد. قال اخي رسول الله ان كنتم منكرات الوعيد وجهه فليستغفر لسانه فليستغفر لقلبه، وقال وتعاون ولا يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فكل مجموعة تلتقي وتتعاون على بر وتقوى ينبغي أن تشجع طالما هي متعاونة على بر وتقوى وليست مجتمعة على إثم وعدوان. ونحن نرى أن الجماعات تعدد الجماعات الإسلامية ظاهرة خير إذا كانت تتعاون بالفعل يعني على الخير وعلى البر والتقوى ولا التعاون على الإثم والعدوان. ولسنا كمن يقول بأن إذا قامت جماعة للدعوة في بلد فلا يجوز أن تقام جماعة ثانية بزعم أن هذه الجماعة هي جماعة الإسلام وغيرها تصير جماعة ضرار وكفر. هذا كلام سخيف جدا ومو صحيح، لأن جماعة الإسلام هي جماعة الإسلام هي أمة الإسلام، وكل مسلمون يلتقون على الدعوة الله تبارك وتعالى سواء كان في بلد جماعتين أو ثلاثة أو أربعة، ما في منع في هذا ما دام هم متعاونين على البر والتقوى وليسوا عاملين في الفرقة والخصام والخلاف. هذا يعني أساس أنا أقول لا ينبغي أن نختلف فيه. وإذا اختلفنا وقلنا خلاص والله إذا مثلا في بلد مثلا زي الكويت ولا نشأت جماعة لا يجوز أن نقيم جماعة ثانية تدعو الله تبارك وتعالى، هذا كلام سخيف بأي دليل لا يجوز. هذه يعني واحدة. الثانية، ينبغي لكل مسلم أن يتعاون مع أخي المسلم قدر استطاعته، قدر المستطاع. أنت في مجالك مثلا أنت رجل مثلا في حقل الصيدلة، أنا في حقل التدريس، أنا على مثلا يسر لي أني أخوى ساعة من وقتي أني أدعو فيه الله تبارك وتعالى، إذا والله أقدر ألتقي فيك ونتعاون على شيء من البر والتقوى ينبغي ما نقصر فيها، ما نقصر في هذا مطالما ان هناك مجالها. في نقطة ثانية وهي قد يكون هناك يعني صعوبة في يعني اتفاق الآراء كلها للجماعات الإسلامية حول يعني منهج واحد للعمل. ليه؟ ما أقول ليش في صعوبة، لأن المشكلات اللي بجبهة المسلمين الآن ما هي واحدة، موجود من هذا المشكلة يعني. مثلا حرب الحرب اللي بحربنا فيها الكفار متعددة ما لها حصر، فقد يعني يظن كل إنسان إن أخطر خطر بيجينا الآن هو واحد من هذه المشكلات. يعني مثلا يقول لك أخطر خطر بيجينا من المنافقين، لا من الدعوات اللي بتلبس سياسة الإسلام وليس الإسلامية. وقد أنا أجلس معك ما تقنعني بوجهة نظرك وأنا ما أقنعك بوجهة نظري، وأنا أرى أن هذا لازم إن إحنا نمشي فيه وأنت ترى أن هذا لازم، وقد لا يمكننا الجهد والوقت من إن إحنا نلتقي على خطة واحدة. أنا أقول كل إنسان يدعو ما استطاع. إذا ما أمكن إن إحنا نجمع المسلمين كلهم الدار الله تبارك وتعالى على منهج عملي واحد، ويفرض أن كل منهم ارتضى يعني منهج من مناهج العمل، ينبغي نقول له جزاك الله خير ونقيم بعض ما استطاع. بلد زي مثلا مصر فيها جماعات كثيرة، وأنا ما أقول يعني في كل جماعة هي نفعت في 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 باب من الأبواب، في جماعة تمت ببناء مساجد وكذا وكذا. أنا متعامل الجماعة زي الجماعة الشرعية يمكن عدد أفرادها الآن لا يقل عن 3-4 ملايين إنسان أفراد منتسبين. أنا جهلت يوم كنت مع رئيس الجمعية الشرعية في المحلة، تقول له أنت عندك مكان واحد هنا في الجمعية، فقال لي عندنا في المحلة فقط 25,000 مشترك. قلت له أنا عندي 25,000 مشترك يعني بحكم مصر، عندي 25,000 واحد وهؤلاء كلهم يدفعون اشتراكات وملتزمين، وانت يعني ايه وين يعني وين الاثر اللي موجود؟ لكن لا شك انهم اثر باذن مساجد الجماعه ويعلموا الناس السنه ويعلموا الناس كذا ويعلموا الناس كذا ويعلموا الناس كذا. قد انا ارى ان هذا يعني ممكن يكون احسن من هذا، لكن والله هذه جهدهم. عندهم 3-4 ملايين انسان بنوا يعني ما اقول عشرات ولا مئات بل الاف المساجد، قدموا للدعوة شباب كثير جدا. هذا نمط من الأنماط يعني جماعة، لا تجد أنا لا يجوز بتاتا نحن نقول لا والله هذا دائما بيعملوا شيء ولا بمشي. يوم مرة بعثت مع واحد تحريري لا أنسى النقش اللي صارت في بينه، قال لي وضع الآن سيء. قلت له صحيح؟ قال لي كل الجماعات الآن تقول الله على باطلكم. ليش كده كلها على واطي كده التعميم على هذا؟ هاي سيدي يعني تعمم بالشكل هذا يعني في حق، ويمكن في عندنا قصور، في عندنا أخطاء، في عندنا كده، ما ينبغي ان احنا نعمم هذا الشكل. هذا المنطلق للدعوة الى الله عز وجل والله ما في شيء. يعني الوضع سيء، كل الناس باطل، انا اللي حاطلع الدين من جديد، هذا كلام مسلم. يعني مشكلة أرجع للكلام الأول وأقول للأسف أن أكثر الناس عندما يبدأون الدعوة الله عز وجل ما يبدأ من حيث يعني انتهى الآخرون، لا بدي يبدأ من الصفر، بدي يبدأ من الصفر. ويمكن إن شاء الله نزل بعد مدة مقال مدعم بالأدلة فيها تجد بالنصوص، وهي كلها خلاص الأمة الآن المجتمع أصبح جاهلي، ارتدت الأمة لا نجاة إلا بإيجاد الفئة المؤمنة الأولى التي تتربى على ما تربى عليه المسلمين الأوائل. أنت هتبدأ من الصفر ثاني، تبدأ من الصفر تكون لسه دين جديد وتبعث رسول جديد. يا أخي في مسلمين كثار، هذا المسلم عنده 50% إسلام، هذا عنده 60%، هذا عنده 90%، وفي ناس أحسن منك 1000 مرة. لا ينبغي أن ننظر إلى الأمر على هذا النحو. فلا أقول أيضا يعني القضية الثانية أن لا نستطيع أن نضع الجماعات الإسلامية كلها في منهج يعني عمل واحد، ولكن نستطيع أن نزيل ما أمكن يعني أساليب الخلاف والفرقة بينهم، حتى لما يكون ماشيين في طرق متعاكسة نشوف طرق متعاكسة. هذه يعني القضية الثانية علشان ما نوجد للمسلمين يعني فرق جديدة وأحزاب جديدة أكثر من الأحزاب الأولى. احنا ناس مثل المتسلفيين بندعي او نزعم بنحارب التمذهب. ليه؟ ما لهم ان احنا يعني نحب الائمة واسير في منهجهم، لانه مش عايزين الناس يتجمعوا حول عالم معين ويقول لك خلاص انا شافعي ما اطلع من الشافعية، وانا حنفي ما اطلعش من حنفية، وانا مالكي ما اطلع من ديت، وانا حنبلي خلاص ابي امي حنبلي وانا حظل على الحنبلية حتى اموت. بنقول هذا التفريق للأمة. إحنا إذا كنا نحارب الفرقة عن طريق أربع علماء. شلون عاد إحنا نزيد في الفرقة ب يعني إنشاء مذاهب جديدة ومناهج جديدة؟ يصير معنا نحن دعاة فرقة، نحن دعاة تجميع. الطريقة الصحيحة الآن إن لابد من تجميع الأمة على كلمة سواء، أن يبقى الإمام هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام، من الأمة؟ هذا الإمام المبين. فتجتمع الأمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك الأفراد يخطون أصولهم. أما أنت تجي تقول لي تعال أنا إحنا نمشي في هذه الدعوة، إمامنا هو فلان وعنده ينتهي الاجتهاد وخلاص، وأصبحت المرأة جديدة وواقع جديد ومشكلات جديدة، وينبغي أن إحنا نبحث الآن عن يعني عن عن سبل الدعوة بطريق آخر غير الطريق اللي يمكن الطريق اللي عامل فيه تنفع في المجتمع اللي وقف فيه، بس ما تنفعش في مجتمع ثاني، ما تنفعش في مجتمع ثالث، تنفع في زمن آخر. لو الجاب يعني ظروف المشكلة تختلف عن المشكلة اللي سبقت. فتجميد يعني الدعوة أو تجميد الفقه على إنسان معين يبقى هو الإمام ولا يعني زحزحة عن هذا الخط، هذا خطأ، هذا يعني جدا من الخطأ. فعاوزين نتحرر من كل هالقيود، لا قيود مذهبية، لا قيود يعني نمطية يعني لشيء معين، خلاص نمط معين ونظل نلتزم وما في خروج عن هالنمطية بتاتا، هذا خطأ. ما نبي نمطيات في الدعوة، وإنما ينبغي أن يكون الإمام قال الله قال رسوله واجتمع الناس حول هذا، وإذا اختلفنا في شيء نرد إلى الله وإلى الرسول. ونشوف واقعنا ايش هو اللي احنا فيه وكيف نستطيع ان نعالج هذا الواقع. بهالطريقة نقضي على يعني الفرقة وعلى التحزبات. ويبقى الجماعة اللي هي جماعة الدعوة، انما هي يعني جماعة بتلتزم مع بعضها بالزام ادبي في انها تؤدي عمل معين بنظام معين، بعكس لما يكون يعني حر. أنا لما كن حر يعني أشتهد على كيفي، اليوم فيها الديوانية بكرة في المسجد بكرة في هذا الجد، بعد ما أكون أنا وأنت بيننا وبيننا نوع من الارتباط، يبقى يعني لازم نستأذنك في هالأمر ولازم نستأذنك في هالأمر علشان يكون بيننا يعني نوع من التنسيق. يعني مدام أنا يعني يعني حطيت إيدي في يدك وحنصير في طريق واحد. لكن أن تبقى جماعات الدعوة كنوع من أنواع التحزبات القديمة فتضاف إلى الأمة أنواع جديدة من العصبيات غير العصبيات القديمة، إذا إحنا الآن في سلسلة عصبيات كل شوية نطلع عصبية جديدة، وهذا نوع من التمزيق. وهذا الذي أقوله إن إحنا مبتلين بالبصيرة، يعني مبتلى أيضا بالبصيرة في الدين، فقد يتعصب الإنسان لمجموعته ولجماعته ويسير في طريق يمزق الأمة وهو يظن أنه يحسن وأنه يعني على طريق الصحيح، وهو يكون يعني مسيء من حيث لا تفهم. أدري يعني كلامي يمكن مشوه شوي، لكن يعني شعر مشوه.
عندي سؤال. أنا أرى من في أساليب الدعوة أن أساليب تشكيك المسلمين بجهة أن يستنصر الخلافين مثلا بلا فكر معين وجد في الصحابة، مثلا يستنصر بعض حين الكتاب الآن في فكر مثل أبي ذر عندما خالف عثمان قال هذا اتجاه الاشتراك في الإسلام. فإحنا نهي حد هل إذا ظهر من المسلم فكرة معينة مثلا يعتقد فيها صلاح جماعة أو صلاح أمته وهي مناوئة أو مضادة في الاتجاه مثلا لا تختلف العقيدة ولا تختلف في التكليف مثلا للمجموعة، هل يحتفظ بالفكرة هذه لنفسه أو يبدأ في نشرها وبأي أسلوب؟ لأن إذا تم نشر راح يظهر هنا التحزب من جديد أو الفرقة. فيعني فيها حدود ما
شوفها مشرح يعني بالتفصيل. في القضايا العلمية لها يعني ضوابط معينة علشان نصل إليها، وهذا اللي احنا بنسميه يعني أصول فهم الدين. عشان تفهم الدين الكلام ده له أصول. ليس من الدين انك انت تروح تأخذ رأي صحابي مثلا يخالف آية او يخالف حديث وان كان خالف صحابي، لان من اصول الدين ان رأي الصحابي يؤخذ به اذا لم يخالف آية او حديث. شايف؟ لا اصلي. ثانيا الله لم يتعبدنا بآراء الصحابة،
لما تعبدنا الله تبارك وتعالى بكلامه وكلام رسوله. الصحابة أخذوا لتفسير آية التفسير حديث لأنهم أعلم بالقرآن منا أعلم بالسنة منا، قد أحترم رأيي لأن رأيي أحسن من رأيي لأن عاشر التنزيل وكذا وكذا، لكن كتعبد لا، الله ما تعبدنا به وإنما تعبدنا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا نشأت لك فكرة جديدة في الدين ووجدت لهذه الفكرة أو لهذه القضية العلمية مستند، سواء كان مستند من كلام الصحابة أو من أحاديث الرسول أو من كلام الله تبارك وتعالى، افرض أنك أنت وقعت على قضية علمية الناس غير ما بيعرفوها، بالطبع ينبغي أنك إذا أردت أن تنشر هذه القضية العلمية تنشرها بالقدر الذي تحقق مصالح المسلمين وتحقق وحدة الجماعة الإسلامية، ولا تحقق بها انفراد جديد. ما مدام انت بقى وقعت لك على قضية جديدة طلع لك انت مذهب جديد وطريقة جديدة ونحلة جديدة وانفراد جديد، لان هذا هو نفس تنزيخ الدين. فانت قد تكون محق في انك يعني هداك الله عز وجل الى علم ما هذا الناس المحيطين يعني بك اليه، لكن ينبغي ان تتخذ في بث هذا العلم الطريق الصحيح من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالحكمة، كما قال الله ادعو لسيد ربك بالحكمة في نوع الحديث، سواء في اسفل المسلمين او في اسفل غير. اما انك انت تجعل يعني هذا المنهج الجديد او هذه الفكرة الجديدة منهج جديد في الدين، هذا طبعا تنسي وان كنت محق في ذلك.
تستنكر على هؤلاء ولا تقول ان ما في ضابط يخلينا نقول ان هذا ابيض وهذا اسود؟
والله ممكن تقول
كذا
لا
شيخ،
لا يعني حتى
لا
نفس الشيء.
ايوه
يعني شنو شنو المقياس اللي نمشي عليه؟
المقياس ما في مقياس،
في عندنا كتاب السنه
كل الناس كل الناس او كثير من الناس يقولون على كتاب السنه وكثير من الناس يكون مبتدي، بس هذه قضية مية ضايعة يعني زي ما تصور لها ضوابط لها قواعد. فممكن كما قلت ان يكون بعض الناس نيتهم حسنة ولكن لا يتبع هذه الضوابط وهذه القواعد تقبل. الضوابط هذه اصول الدين كلها شاهد اصول الدين الحين اللي تبغي يعني صور ضلال هذه الفئة يعني الحكم على هؤلاء المعينين بالذات ولا الحكم على أي نوع من الضلال؟ كل الناس بكل شكل يعني بلون لون من لون الضلال. ها؟
يعني
ماذا تفترض؟ حدد ما تفترض شيء الآن، حدد هل تريد هذه الجماعة ولا تريد شيء آخر؟
أريد الجماعة.
إزاي هيك؟ أدخل كده يا سيدة. أنا دائما أحب في ال يعني الحكم على الآخرين أن لا نحكم من طريق النجاة. يعني في بعض الناس ترى تفتش النوايا، ما ينبغي أن نحن نفتش النوايا، ما هي عند الله عز وجل. لكن الظواهر التي أمرنا أن نحكم عليها، هؤلاء الجماعة أخطأوا في كثير من القضايا وهي اللي أدت بهم إلى أهل الانحراف. من هذه الأمور أن أولا أن لما أحب أحكم على يعني قضية من القضايا ينبغي أن أجمع الآيات والأحاديث في يعني في هذا الأمر، وأن يكون عندي الأهلية للنظر يعني نظر الشرعي، بحيث إني ما أضع الأمر في غير موضعه. أنا أعطيك مثال، مثلا أنا يمكن قرأت كتاب جهرمان اللي هو رفع الالتباس أو كذا عن منهج الإخوان في المدينة واختلاف مع سائر الجماعات الأخرى. وقلت أيوة واختلاف هم الإخوان عن سائر الجماعات الأخرى. أنا قرأت هذه كل سنتين وقلت هذا الكتاب متأثر يعني صاحب الفكر الخوارج. تيجي مثلا لي يعني صورة من صور الحرام، يقول لك الآن كل الدعاه الآن اللي بدأ الله عز وجل على بعض، يقول لك الجماعات الآن قائمة جماعات كذا وجماعات كذا وذي كذا وكلها على بعض. هذا التعريف الحكم ليجي الشرع، لأن إحنا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أنا لما أجي أحكم على يعني إنسان فيه خير وفيه شر، لا يجوز إني أقول ما في خير بطل، لأن ربنا قال يسألونك عن الخمر والميسر قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولما ربنا جاء يتكلم عن أهل الكتاب فقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فما يعني نفى الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب الخيرية المطلقة بكفرهم وشركهم، لا الأسف أن فيهم خير وفيهم كذا وفيهم كذا. وكذلك ما نفى الخيرية المطلقة عن يعني الخمر والميسر مع العلم أنها أم الخبائث وفيها فيها، لكن قال فيها منافع للناس. فأنا إذا كان هذا في الذوات المحرمة في الخمر ينبغي أن نكون عندما نقيم شيء نكون عادلين، وكذلك في الأشخاص الفاسدين المنحرفين كأهل الكتاب ينبغي أن نكون عادلين في حكمنا. فكيف على المسلم؟ فأنا لما أجي أقيم والله الجماعات الداعية لله تبارك وتعالى ما أقول الجماعات فاسدة ولا فيها خير ومنافقة ومداهنة هذا أجوان. الأول اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يجي يقول لك مثلا من فساد مثلا الجماعات خارجة تدعي الله عز وجل أنها تدعي أن هي يعني تخاف على نفسها من الفتنة، يعني الفتنة تعرض لفتنة الحاكم يحصل. وهؤلاء يصدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إنما أهلك من كان خلكم أنهم إذنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. فهؤلاء يدخلون في هذا لأنهم لا ينكرون إلا على يعني المستضعفين من الناس وكذا والفقراء وكذا، ولكنهم على الحكام وعلى الناس الكبار لا ينكرون. هذا الكلام فيه تلبيس كثير وفيه قياس باطل، لأن أن تقيس الداعي لله تبارك وتعالى الذي لا يستطيع أن يقول كلمة الحق للإمام ويقول كلمة الحق للجيران وأصحابه وإخوانه، إن مثل الحاكم الذي يطبق الحد على بعض الناس ويتركه عن آخرين، هذا قياس مع الفارق. لأن الحاكم اللي معاه السلطة ومعاه القوة ويروح يطبق الحد على الفقير ويروح على الشريف ظالم وفاجر. وأما الداعي الله تبارك وتعالى يقول لك أنا بدأ وحسن استطاعتي فاتق الله ما استطعته وأستطيع أن أبلغ الدين لهؤلاء، وأما الحاكم ما أقدر يندخل السجن يضربني، تضع هذا مع هذا، هذا قياس باطل. فالذي لا ينتبه إلى مثل هذه القياسات ويضع الأمور في غير موضعها ويضع اللبن مثل الحليب والخمر مثل الماء، لا شك أنه يعني فاسد الاعتبار. هذه فساد، فساد في الذهن وفي العقلية. وقص على هذا كثير جدا،
فالجماعة جاءهم أولا عجلة وغرور، جاءوا يعني من هالرسالة مقصدوا أنفسهم أنهم الجماعة المثلى التي لم يوجد في الأرض مثلها، وأن كل الجماعات التي قامت والتي تقوم على بطل. وهذا عدوان كما قلت، وللأسف ما زلت أكرر أقول، كثير من الناس أول ما يبدأ الدعوة كأنه يبدأ من الصفر، كل الناس باطلين وإحنا راح نطلع الدين من جديد. غلط هذا، هذا خطأ. إنه لا تهمل الجهاد الآخرين، ناس شاهدوا قبلك وناس دعوا وناس عملوا وناس كذا، وهالأمة الإسلامية الآن فيها الآلاف والملايين من الناس المصلين الصائمين العابدين، ما ينبغي أن نهمل هذه الجهود كلها التي بذلت والتي تبذل. وأقول أنا اللي أنا مهتدي وحدي والناس كلها على ضياف ألوان، يعني ألوان كثيرة من الجهل ومن الغرور ومن الفساد في الرأي ومن وضع الأمور في غير مواضعها أدت لهم إلى هذا الشرور إلى الحرام. ثم ذلك كما قلت أنا في مقال هم يعني خارج وليس بالسلفيين، في قضايا كثير خلوا فيها أجمال أمة، منها مثل أنهم حكموا بمثل على قضية المهدي. أنا أرى أنه انتزعوا انتزاع، لأن هذه يعني في علم النفس دائما الطاقة والقوة إذا وجدت سد يعني لابد أن تنفجر، يعني تدور على النقطة الضعيفة تنفجر منها. فلما تيجي تحبس نار ناشي تحط عليه سد، حيظل يزيد هاي حتى السد هذا يوجد له مجرى آخر غير المجرى اللي أنت يعني حرصت منه. إذا الناس جمعوا هالشباب وملؤوه بالعزيمة وملؤوه بالقوة وملؤوه بالحماسة وإنه حيسوي وإنه يعني كأول رسالة يقول لك إحنا هنفتح إحنا هنكون جماعة تغلب روسيا وأمريكا كما غلب الرسول الفرس والروم. اللي حطها الأمان هذه وحطها لشوية أولاد لسه كلهم تركين المدارس جهلا وكسلا، ما عارفين ما عارفوا يقوموا بعلوم فاردها طريقة للهروب وخرجوا، إن هؤلاء هم اللي حيصلحوا الأمة. شك أنه من يعني من الغرور والجهل دي. نطلع هؤلاء الناس بالحماس، لا بد من البحث عن مخرج رقيق. المخرج إن إحنا نطلع الساعة قبل وقتها، نجيب لنا القيامة غصب. هذا المخرج في قضية المهدي. المهدي لا يجي، المهدي لا بد أن يكون إنسان يدعو وكذا وكذا يطلع بالأحلام. فهيأ لهم شيطانهم، يا أما أنهم أروا أعينهم ما لم يعني ترى، أو لبس عليهم الشيطان فجابوا قضية المهدي ولا أن هذا المهدي وكذا. هل أنا ناقشت يعني جماعة يعني بعضهم في قبل لما حجينا في سنة 70، جاء واحد وكنت أتكلم كلمة إنه ينبغي أن يعني ندعو الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نشوف السنن يعني سنة الله تبارك وتعالى في الكون وسنة في الأمم. الأمم ما يعني ما تصلح الأمة بيوم، هذه قضية تحتاج إلى مرام طويل وجهد وكذا. فقام واحد قال لي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قال ما ألف الكتاب. وإبراهيم قام وحطم الأصنام وإحنا لا بد نكون كذا. قلت له بكل حال أنا ما حناقشك في إيش معنى الآية وما يرغب عن ملة إبراهيم، إن ملة إبراهيم هنا ليست هو أسلوب في الدعوة وإنما هو توحيد. ثم قلت له على تفسيرك أنت أول سفيه يكون رسول، لأن النبي صلى الله عليه صلى إلى الكعبة ولم يحطم الأصنام، صلى في مكة 13 سنة وصلى كذلك 8 سنوات في المدينة والأصناف في الكعبة على 360 سنة، وما ضرب ولا صنم إلا بعد ما كون يعني أمة عظيمة وجيوش واستعان يدخل مكة ويحطم رؤوس اللي حامين الأصنام وبعدين حطم الأصنام. فقلت له على كلامك هذا يبقى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أول سفيه، فافهم الأول القرآن وافهم الدين قبل ما تيجي يعني تضرب بالآية في وجه الناس وأنت من تعرف فيها وين طلع. هذا اللون اللي بيجي يقول لي تعال إبراهيم والشجاعة وملة إبراهيم، ملة إبراهيم هي قام هو شاب صغير وقام حتى من الأصنام، أنت لازم تكون أيضا أنت كده زعطوط وتروح تحطم الدنيا. هذا كلام سخيف، كلام لا يخرج إلا من عقول يعني سخيفة. الله عز وجل يعني اللي واحد يقول لي يعني يمكن هو المهدي، قلت له أنا إذا أنا اعتقدت أن مثل هؤلاء هم المهدي معنى هذا أني أشك في أن الله حكيم، لأن الله ما يضع الهداية في أمثال هؤلاء المجانين. إذا أشك في ربي اللي بعلم أنه حكيم وأنه لا يضع الأمور إلا 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 في مسابقة. الله أعلم حيث يجعل رسالته.
يعني كل هالكلام اللي ذكرناه يمكن نذكر فيه كيف يحاربون الإسلام في مصر ويعني يعذرون عن الإسلام. وبالفعل تم لهم ما أرادوا بعد تقريبا 60 سنة. فالنصارى ما أعني كلهم، ولكن النصارى بوجه عام في يعني في بدء الدعوة حاربوا الإسلام جدا. كذلك في يوم الحروب الصليبية كثير منهم يعني حاربوا الإسلام بجهل. يعني هذول لما القساوسة راحوا في أوروبا وقال لهم هذا محمد رجل، هذا لسه ما زال يعني كتبهم موجودة، هذا رجل مال نساء وقاطع طريق وحرم الخمر علشان كان وهو ماشي في الطريق ضرب في جرة خمر كسرت رجله فحرم الخمر، وحرم الخنزير لأنه فيه خنزير عبده، وسخافات من هذه الأولى والآخر، والحين هو جاي علشان أخذ قبر المسيح وقبر المسيح في خطر وقم يا نصارى. وقام النصارى عن بكرة أبيهم، ما بقيت كانت القرية تروح كلها رجالها ونساءها وأطفالها وشيوخها كلهم في نصرة المسيح. أنا أعتقد أنهم صادقين يعني، يعني ما هم مو رحيم مثلا، لا رحيم عشان استعمار ولا رحيم عشان غنائم ولا رحيم عن شيء، وإنما رحيم بس يحاربوا الكفار. ففيه لا شك يعني النصارى في طائف كثير منهم حاربوا الإسلام بجهل.
ايش
اسمه قول
الرسول
عليه الصلاه والسلام؟ اليهود مغضوب عليهم والنصارى، النصارى ضلوا؟ لا شك، هذا من ضلالهم. ولذلك كثير منهم لما بتبدل له الحقيقه بيرجعنا. وما زال الان يعني اليهود يعملون في النصارى هذا العمل الان، يعني يصير المسلمين دول ان هم اعداء للنصرانيه واعداء لكذا واعداء لعيسى.
الشيخ لا شك اللي ساعد على يعني زيادة حملات الجهاد المغرضة للإسلام والتكامل، يعني بعكس الجهاد المسلمين ما يجد في تكامل مخوف، يعني تجد في حركات تجارية لما تنتشر في أفريقيا وفي آسيا التكامل بين الاتجاه الديني مثلا والطبي بالصليب الأحمر. أنا أرى مثلا الصليب الأحمر ينتشر انتشار واسع لا يقارنه انتشار الهلال الأحمر، هنا في ملك التكامل. هناك مثلا في أفريقيا مثلا يجعلون الطعام واللباس مشروط مثلا يكون مثلا مسيح أو يسمع الترتيب. كان بكويت مثلا الأمريكان مثلا يخرجون يوم من الأحد عشان يقولون المسيح إنجيل، هذا كتير نفسه. فالتكامل هذا المفروض يكون بين المسلمين حقيقة.
من هذا إضافة لهالكلام هذا الكنائس تكفر بعضها، وبينها يعني يعني بين مثلا البروتستانت والكاثوليك والارثوذكس بينهم يعني بحار من الفرقه، ومع ذلك في قضايا التبشير وكذا يتساعدون كل البنات في اجتماع مجمع كلاس واحد يتساعدون في يعني في يعني نشر التبشير في جهات معينه كذا. شوف السؤال
بخصوص بعض الافكار مراد الدين
يعني انت لو جيت مثلا يعني قرأت مثلا السبعية كفرقة نشأت قديمة تجد ان هي اول ما اعطيت الناس لبست لباس الإسلام من كل نبي لازم من كل وصف، وإن احنا قرأنا في التوراة انه مثلا يوشع بن نون كان هو وصي لمصر، وعلي بن ابي طالب هو وصي للرسول، ومثلا جاء مثلا اخذ مثلا حديث الرسول صلى الله وسلم عليه لما قال لعلي بن ابي طالب اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعده. وبعدين جاءوا كتب على رسول الأحاديث فقالوا أنت أخي ووصي وخليفتي في ديني. فأعطي يعني هذه فكرة جديدة يصدق ما في الدين، فكرة الوصايا ما في الدين، كذلك فكرة الأسرة أسرة بناس معايا مش موجودة في الدين، لأن هذه فكرة قديمة، هذه أصلا عقيدة مثلا الحق الإلهي بالنسبة لي يعني حكام القاصرة كانوا يعتقدون أنهم يحكمون بالحق الإلهي،
يعني الله جعل هالأسرة الساسانية هي اللي تحكم العراق. نقلت هذه العقيدة وضعت في علي وآل بيته ولبست لباس إسلام، وأصبحت المسألة بالوراثة، وإنها لا بد أن تتوارث على هكذا بأئمة معينين نص عليهم الرسول، ولبست لباس إسلامي وأرسلت إلى الإسلام، وكون على أساسها يعني مذاهب وعقائد معينة وانتشرت في أصل الإسلام. هذا نمط. لما جاءوا مثلا لصيانة القومية العربية كعقيدة وجعلوها كعقيدة في حقيقة بديلة عن الإسلام تحمل أهداف الإسلام الأرضية من توحيد الأمة ومن الانتصار من أعدائها ومن إخراج اليهود، تجد أن كل اللي كتبوا في القومية العربية جابوا لها آيات وأحاديث وأقسموا حب الله وجماعة تفرقوا كنتم خير أمة أخرجت في الناس أمة عربية، ولبست عقيدة القومية العربية آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، أنا عربي والقرآن عربي ورسول الله جن عربي وبقى عربي 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 حتى أنشأوا كيان معين وبه تصلوا الكيانات الغير عربية الأخرى، الذكاء الأفراد ينتمون يعني يبحثون عن قضيتهم، البربر يبحثون عن قوميتهم، الناس الكلمة يبحثون عن قوميتهم وهكذا. هذه يعني أنماط كثيرة، عقائد اللي عندك مثلا التصوف، التصوف يجي لفكرة يعني الوحدة الوجود.